الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء يعني دعاء المسألة وطلب بطلب الداعي بجلب نفع أو دفع ضر وكشفه عن نفسه هو مشروع، وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. والمسلم عليه أن يتجه إلى الله عز وجل في دعائه، وأن يسأله من خير الدنيا والآخرة، فإن ذلك مما هو مطلوب شرعا كما سلف ذكره. ومن مواطن الدعاء المستجاب جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه. وكذلك من مواطن الدعاء أن يكون بين الأذان والإقامة، في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. والحديث أيضا رواه الترمذي وأبو داود وأحمد. وكذلك من مواطن الدعاء المستجاب عند إقامة الصلاة وعند التحام الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. هذا الحديث أيضا رواه ابن حبان. وكذلك من مواطن الدعاء المستجاب آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل فيها إلا أعطاه، فالتمسوها، آخر ساعة بعد العصر. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. وكذلك أيضا من مواطن الدعاء مستجاب في الصلاة والإنسان ساجد، فلحديث: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فادعوا. فقمن أن يستجاب لكم، ومعنى قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وآداب الدعاء المستجاب، فإن أول هذه الآداب هو الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك فإن الدعاء كما قلنا عبادة، والعبادة لابد أن يتحقق فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فسبق بيانه، وأما المتابعة فالمراد أن يكون الدعاء صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، بأن لا يشتمل على معنى محرم. ومن الدعاء الفاسد ما يفعله بعض الناس عند دعائه من التوسل بالصالحين وبالأولياء وبالموتى الذين لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم لأنفسهم، فضلا عن أن يكونوا واسطة لله عز وجل. والله عز وجل أرحم بعباده، وقد أمرهم بالدعاء مباشرة إليه من دون اتخاذ أي واسطة، ولا أن يتوسلوا بأي شخص سوى بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. وكذلك من آداب الدعاء أن يفتتح بحمد الله والثناء عليه إذا كان خارج الصلاة بنفتتح بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من آداب الدعاء الثقة بالله واليقين بالإجابة، لأن الإنسان إذا دعا بيقين وثقة بالإجابة فإنه حري أن يستجاب له. فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعوا وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم. كذلك من آداب الدعاء الدعاء بحضور قلب وبخشوع ورغبة لله عز وجل، فلا يدعو بقلب الله، يعني الألفاظ تخرج من اللسان ولكن القلب في أمر آخر. فإن الدعاء من الشخص الله فإنه هذا حري بأن لا يستجاب له، والحري بإجابة الدعاء هو من يدعو بحضور قلب وبخشوع ورغبة إلى الله عز وجل. كذلك من آداب الدعاء العزم والجزم في الدعاء، فلا يقول مثلا اللهم اغفر لي إن شئت أو نحو ذلك مما فيه تردد وعدم الجزم بالدعاء، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فاعطني، فإن الله عز وجل لا مستكره له. وهذا مما رواه الإمام البخاري. وعن موانع الإجابة فهي أيضا حرية بالنظر والتأمل فيها، فإن من ذلك أكل المال الحرام واكتساب المال الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا في صحيح مسلم. وأبو بكر رضي الله عنه تقيأ طعاما تناوله لما أخبره مطعمه إياه أنه من كسب الكهانة، كما في صحيح البخاري. وكذلك من موانع الاستجابة للدعاء الاستعجال وترك الدعاء. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. فإن الله عز وجل قد يمهل الاستجابة لحكمة ثم يستجيب للداعي، والله عز وجل أخر الاستجابة ليعقوب في رد ابنه وأيوب في كشف الضر عنه، ولكنه رد أيوب لابنه وكشف الضر عن أيوب. وكذلك من موانع الاستجابة للدعاء ترك الطاعات وارتكاب المعاصي والآثام. فالمسلم يجب عليه أن يكون مبتعدا عن الآثام والمعاصي، فإن ذلك أحرى لقبول الدعاء وارتكاب المعاصي والآثام مما يحول بين استجابة الدعاء. فليكون المسلم مجتهدا في طاعة الله عز وجل مبتعدا عن الآثام والمعاصي حتى يستجاب دعاؤه. وكذلك من موانع الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي. فالمسلم عليه الاجتهاد في الدعاء، لكن يحرص بل عليه أن يجتنب الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم، فإنه كما نص هذا الحديث بأنه لا يستجاب لدعوة عبد بإثم أو بقطيعة رحم. فلا يجوز إنسان يدعو بأمر محرم، ولا أن يدعو أن يفرق الله بين فلان وزوجته، ولا أن يفرق بين فلان وبين أخيه، ولا أن يفرق بين فلان الجار وبين أخيه المسلم. كل هذا من الدعوة بالإثم والقطيعة التي لا يستجيب الله عز وجل لمن دعا بها.
أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى ما يقربهم إلى الله عز وجل ويزيدهم إيمانا وتوفيقا وهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.